كتاب حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع.
آمين.
قال رحمه الله في مقدمته: بسم الله الرحمن الرحيم وبه الإعانة.
الله يرحم ويغفرنا.
الحمد لله الذي جعل جنة الفردوس لعباده المؤمنين نزلا، ويسرهم للأعمال الصالحة الموصلة إليها، فلم يتخذوا سواها شغلا، وسهل لهم طرقها، فسلكوا السبيل الموصلة إليها ذللا. خلقها لهم قبل أن يخلقهم، وأسكنهم إياها قبل أن يوجدهم، وحجبها بالمكاره، وأخرجهم إلى دار الامتحان ليبلوهم أيهم أحسن عملا، وجعل ميعاد دخولها يوم القدوم عليه، وضرب مدة الحياة الفانية دونه أجلا، وأودعها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وجلاها عليهم حتى عاينوها بعين البصيرة التي هي أنفذ من رؤية البصر، وبشرهم بما أعد عليهم فيها على لسان رسوله خير البشر صلى الله عليه وسلم، وكمل لهم البشرى بكونهم خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. والحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا، وباعث الرسل مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، إذ لم يخلقهم عبثا، ولم يتركهم سدى، ولم يغفلهم هملا، بل خلقهم لأمر عظيم، وهيأهم لخطب جسيم، وعمر لهم دارين، فهذه لمن أجاب الداعي ولم يبغي سوى ربه الكريم بدلا، وهذه لمن يجب دعوته ولم يرفع بها رأسا ولم يعلق بها أملا. والحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل، وتجاوز لهم عن الكثير من الزلل، وأفاض عليهم النعمة، وكتب على نفسه الرحمة، وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه.
أن أذكر أمر، وهو أن هذا الرجل له فضل علي وعلى أهل الإسلام ممن قرأ كتبه وانتفع بعلمه. إن هذا الرجل هو الذي بفضل الله ثم بكتبه، وكنت في الهندسة الميكانيكية أدرس طالبا في نحو 19 سنة، كنت أنهل من كتبه وأقرأ زاد المعاد، فعلقني للسنة، فصرت بعد ذلك كل حديث أسمعه أتبناه مباشرة، لأنه ما كان يقول قال الأحناف وقال، يمسك زاد المعاد اقرأه قراءة مجردة تجد كيف يعلقك بالنبي، وكان من هديه. فصرت كل ما حد يقول لي حديث أقدمه على المذهب، خاصة أن الرجل عرف بالتفنن في الرد على المتعصبة، متفنن ذو عبارة جزلة جميلة قويمة حصيفة رحمة الله عليه. وذلك لما مررت بقبره في دمشق ورأيت قبره معزول عن المقابر، سبحان الله، قبره منفرد خارج المقابر، حاط له سياج لوحده على الرصيف، وعلى يساره وعلى يمينك إذا وقفت أمامه وراءه، نعم، أو من رجل القبر عن يمينه المقابر، سور مقابر، قبره الوحد خارج المقابر. فما ملك دمعة عيني إلا نزلت وذكرت أيام الصبا أو أيام ما كنت أستفيد من علمه، فبعدها وبعد رؤية الإمام أحمد في المنام الحمد لله تيسر لي معرفة الأحزاب والقواعد الكلية في الرد عليهم، وأن ابن القيم لو عاش زماننا لأقسم بالله هو شيخ ابن تيمية لرد على إخوان المسلمين وأكثر، وفنت شبههم، لأن هناك منهم من يزعم أنهم منهم علماء. نعم كيف، ورأيناه يكثم رد على شاعرة وعلى الجهمية وعلى الكلابية وعلى الماتريدية رحمة الله عليه، فكيف لا يرد على الإخوان الذين كان دينهم الهوى والدنيا؟ نسأل الله العافية، وذر الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. فحينئذ أوصي إخواني من يومهم أن يذهبوا المكتبة ويشتروا كتبه وكتب شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية، ليجد الفرق في التحقيق بينه وبين كثير من العلماء، فرحمة الله عليهم. وهم الشيوخ، ابن القيم وابن تيمية شيوخ شيوخنا، ابن باز قرأ يمكن كتبه كلها، كتب ابن تيمية والتلميذ ابن القيم. شيخ الفوزان كذلك، وكان له برنامج إذاعي مر على الفتاوى كلها، ونحن في العصر نمر على الفتاوى كلها، فتاوى ابن تيمية، وانتفعنا بعلمه انتفاع عظيم درس العصر، وأخذ الإخوان فوائد عظيمة من فتاوى ابن تيمية، ولازل نقرأ من حوالي 7 سنين في فتاوى ابن تيمية إلى الآن. وكل فتاوى ابن تيمية موجودة في مصنفاته في فتاواه، وقرأنا من كلام ابن القيم ما انتفعنا به ولله الحمد، خاصة زاد المعاد قرأناه في هذا المسجد كله 5 مجلدات. قال بعض شيوخنا في الحديث: من قرأ زاد المعاد كله فأراه عالما، إذا كان يعني قراءته قراءة علم وليس قراءة سطحية كما يقال. نعم اقرأ.
قال رحمه الله: دعا عباده إلى دار السلام، فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم وعدلا، وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا، فهذا عدله وحكمته وهو العزيز الحكيم، وذلك فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته، ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه، أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين، ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين. بعثه للإيمان به مناديا، وإلى دار السلام داعيا، وللخليقة هاديا، ولكتابه تاليا، وفي مرضاته ساعيا، وبالمعروف آمرا، وعن المنكر ناهيا. أرسله على حين فترة من الرسل ودروس من السبل، فهدى به إلى أقوم الطرق وأوضح السبل، وافترض على العباد طاعته ومحبته وتعزيره وتوقيره، والقيام بحقوقه، وسد إلى الجنة جميع الطرق فلم يفتحها لأحد إلا من طريقه. فلو أتوا من كل طريق واستفتحوا من كل باب لما فتح لهم حتى يكونوا خلفه من الداخلين، وعلى منهاجه وطريقته من السالكين، فسبحان من شرح له صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذكره، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره.
إذا رأت أن يخلد ذكرك الناس يدعون لك ويحبوك لأجل تدعوه من الله، يعني يحبونك، فانشر السنة، تعلم السنة. إياك تعرف درس صحيح البخاري تخلف، سنة بداود خلف، مسند أحمد ولو قرأ نصف حديث، قل يقرأ في المسند واحد حديث والنصف حديث، لا تفوت شيء من السنة. فإذا بدأت تنشرها يعمل الله بالسنة الكونية له، كما ذكر من ابن تيمية. بدأت تنشرها في أهلك، تنشر السنة في مجتمعك وعملك، في جارك ومسجدك، شوي تلك سبحان الله يجيك الأخبار، الناس يذكرونك، قل أنا من أنا مسكين، هذا يذكرك وهذا يتصل يقول فلان وش، وما عندي حتى هيئة دعائية إعلانية عني، وش هذا الذكر كله؟ قال ابن تيمية: من تعلم السنة، يعني حرص على كتاب سنة أبي داود يقرأه، زاد المعاد، مثل حضوركم في هذه الدروس يقرأ فيها السنن. إذا رأى الرب منك المواظبة والتفاني والرحلة، كتاب التوحيد خاصة كتب العقيدة والحديث في العقيدة كالسنن البربهاري، كتاب التوحيد، كتاب مسائل الجاهلية، فضل الإسلام، بعد فترة وأنت تنشرها وتحاج بها تسمع الأخبار تأتيك في كل مكان بذكرك. لو كنت إيش مؤصل، لكن يعني أصل أعطيت وقت للعلم وطلبته عند أهله ورزقته ونور الله قلبك به واصطفاك. فحينئذ يقول ابن تيمية: بما أن الله قال في نبيه ورفعنا لك ذكرك، فحينئذ كل من دعا لسنة النبي وبث الحديث في الناس سيكون له نصيب من هذا، لأنه لن يرفع ذكر النبي بشخص مبتذل عند الناس، ولا لا، لابد يكون مرفوع القامة حتى الناس يقبلون منه النبي مرفوع. فلو جاء رجل مبتذل ويقول الرسول قال الرسول، ما يرفع ذكر، فتكون تبع، يقول ابن تيمية، لرفع ذكر النبي ترفع عنه. اي نعم، فيبدأ الناس يدعون لك ويتمنون الجلوس معك ويحبونك، لكن الإخلاص الإخلاص ليس لشرف، كما رأينا من قرائن بعض الناس، أعوذ بالله، يريد شرف أنه صار عنده كلمة ومدري شلون. لا، خلك لله اعمل. قال: وددت أن هذا العلم لا ينسب إلي، ينسب لله. نعم، ينسب إلي منه شيء، كما قال الشافعي، وأيضا قال: من بركة العلم نسبته إلى أهله. نعم، أقرأ.
قال: فدعا إلى الله وإلى جنته سرا وجهارا، وأذن بذلك بين أظهر أمته ليلا ونهارا، إلى أن طلع فجر الإسلام، وأشرقت شمس الإيمان، وعلت كلمة الرحمن، وبطلت دعوة الشيطان، وأضاءت بنور رسالته الأرض بعد ظلماتها، وتألفت به القلوب بعد تفرقها وشتاتها. نعم. فأشرق وجه الدهر حسنا، وأصبح الظلام ضياء، واهتدى كل حيران. فلما أكمل الله به دينه، وأتم به نعمته، ونشر به على الخلائق رحمته، فبلغ رسالات ربه، ونصح عباده، وجاهد في الله حق جهاده، خيره بين المقام في الدنيا وبين لقائه والقدوم عليه، فاختار لقاء ربه محبة له وشوقا إليه، فاستأثر به ونقله إلى الرفيق الأعلى والمحل الأرفع الأسنى، وقد ترك أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء، فسلك أصحابه وأتباعه على أثره إلى جنات النعيم، وعدل الراغبون عن هديه إلى طرق الجحيم. قال تعالى: ليهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. فصلى الله وملائكته وأنبياؤه ورسله وعباده المؤمنين عليه، وعباده المؤمنون عليه، كما وحد الله وعبده وعرفنا به ودعا إليه. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى لم يخلق خلقه عبثا، ولم يتركهم سدى، بل خلقهم لأمر عظيم وخطب جسيم، عرض على السماوات والأرض والجبال فأبين وأشفقن منه إشفاقا ووجلا، وقلنا: ربنا إن أمرتنا فسمعا وطاعة، وإن خيرتنا فعافيتك نريد، لا نبغي بها بدلا.
العامة لما يسمعون إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض إلى آخره، يتخيل الأمانة بالمفهوم العرفي اللغوي عندهم الحادث، وهي حصر الأمانة في الوديعة. يقول: شوف هذه الشنطة أمانة عندك، علي نجيك. بينما الأمانة المذكورة التي عرض الله على السماوات والأرض هي كل التكاليف الشرعية. التكاليف الشرعية كانت من نصيب من أودع الله فيه العقل وركب فيه الفطرة وأرسل له الرسل وهو بني آدم. يعني عرض التكاليف الشرعية أن يلتزموها: الغسل الجنابة، تقسيم الإرث على الوجه الذي قاله الله، طاعة الوالدين، طاعة ولي الأمر، التكاليف الشرعية المعروفة. فلما عرضت على هذه المخلوقات الضخمة كالجبال رواها ثقيلة وخافوا من حملها حتى لا يجعل الله لهم حس ثم يعذبون بتركها، شقنا منها وحملها حينئذ الإنسان، وكان في الغالب أو كثير منهم ظلوما جهولا، ظلمه لنفسه كان بأن ترك تلك الأمانة، أمانة التوحيد وأشرك بالله، دعا غير الله، ثم أمانة السنة فابتدع وانتسب لهذه الفرق المعاصرة كالصوفية والإخوان المسلمين والبدع كالأشاعرة، خان الأمانة، أمانة السنة، أمانة التوحيد، أمانة كير الشرعية، نعم صار يسخر بالدين وصار يتهاون بحضور الدروس، أمانة يحضر الدرس ليفهم أمانة الله ما هي حتى يفعلها التكليف الشرعية، غاب عنها أصلا ما يحضر حتى يسمع ما هي الأمانة، غاب عن الدروس صلى الله العافية وتهاون بحضورها، حينئذ يعاقب الله في الدنيا، يفشل تجارته ليرجع إليه، يظلم صدره ليرجع إليه حتى يتذكر ويرجع للعلم ويهتم به، هي الأمانة في الدروس حتى تسمع الأمانة يحضر الدروس ثم تعمل بها، تخلص في طلبك، تخلص في عملك، فحينئذ ربنا يرزقك ويشرح صدرك، وإن نشرت هذا العلم أيضا على أهلك ورفع الله قدرك، إذن هذه الأمانة التي كلفها السماوات أبين يحملها، حمل الإنسان وهي العلم النافع والعمل به، هي الأمانة، فيبتبدأ الأمانة بطلبك العلم، فإذا ما طلبته خنت أعظم أمانة، عرضت عن العلم، فإذا سمعت العلم في أمانة أخرى عمله، وقبل ذلك الإخلاص في طلبه وتوحيد الله، هذه أكبر أمانة تضيعها إذا ضيعت سماع العلم. واحد يقول لك هذه الشنطة أمانة، لكن اقرأ الورقة كيف تحفظها، لأن فيها أشياء ممكن تخيس، حطك فيها لحم وفاكهة أو ما قالوا أو أدوية. طيب أخذ الشنطة، الورقة ذي من كسله ما رفعها وصار يقرأها، يلا ربنا إيه الحافظ، رجل يقرأ الورقة بس شيلها وقرأها، ما قرأها، جاء الأدوية كما يقال باللهجة العامية من بعض الدول العربية المجاورة باظت، يقولون وش معنى باظت، مو باظت يعني، يعني تغيرت، نعم، وأدوية خربت، قال له إيش سويت؟ أنا أعطيتك أمانة تحفظها وتقرأ الورقة كيف تحفظها وأن تحطها في درجة حرارة كذا، كل ورقة مبين لك فيها، قال والله ما عليش كسلت أني أرفع الورقة وأقرأها، وقلت على الله ضيع أمانته، أنه ما قري أصلا كيف يحفظ الأمانة، قال كتاب السنة ما تستطيع تحفظهما إلا بحضور دروس تسمع ما هي الأمانة المحققة، تحقق الأمانة، فإذا غبت عن الدروس لن تعرف ما الأمانة حتى تأتي، فستضيع نفسك ويفسد دينك كما فسد قوم نوح، تنسخ العلم ما سمعوا العلم، سمعوا القصص والحكايات كما في قوم كما قال خبر الأرض، ضيعوا الأمانة، خونج ضيعوا الأمانة، ما يسمعون الدروس، السورية ضيعوا الأمانة، يحضرون عند شيوخهم دروس متفننة في العقيدة لكن يريدون الخروج على وجه الأمر، فضيعوا الأمانة بسفك الدماء الذي ائتمنه الله عليه، وهكذا، فهذه الأمانة بارك الله فيكم، انتبه، أول حفظها إتقان الدروس ومتابعة حضورها وترك الدنيا وزينتها، ترك الكسل، ترك الضعف همة في ذلك. نعم.
قال رحمه الله،
ولذلك حرم هذا الأمانة اللي هم يسمون المتمشيخة، المتمشيخة من يسمع لها درس درسين، يحضر المشايخ سنة سنتين ثلاث، ثم يروح يفتح له دروس ويصير ما يحضر دروس العلم، مسكين ضيع على معنى وتلخبط، يغوي اللي يجلس إليه يقول أنا جلست عند الشيخ كذا وكذا، إيش اسمه القعل لخبطه لأنه مو من هالعلم، فضيع أمانة الله في نفسه وفي غيره، غر الناس من هالعلم، يقول إن أنا جلست عند الشيخ فلان وإنك ما حكموا عليك إنك من هالعلم، كيف تفتح دروس أنت من هالعلم، فضيعت الأمان وخلت نفس الناس يضيعون الأمان على يدك. نعم.
قال رحمه الله: وحمله الإنسان على ضعفه وعجزه عن حمله وناء به على ظلمه وجهله، فألقى أكثر الناس الحمل عن ظهورهم
لشدة مؤونته عليهم وثقله. فصاحب الدنيا صحبة الأنعام السائمة لا ينظرون في معرفة موجدهم حقه عليهم ولا في
أكثر العام للأسف من قال ابن القيم كأنهم أنعام سائمة بس هم كيف يكسر كيف ابن الفلة اللي يزينها بمسبح ويقترض بالبنوك ربا ياكل والله ياكل ربا درهم ربا شو بيستاذن زنيا ياخذ حوالي 1.5 مليون ربا ويسددها طول عمره بالفقر ويمحق الله بركة هذه الفلة وتصير له مشاكل فيها يموت عياله وامراض ولا يعبأ بالربا. هم شيء كيف يكسب كيف يكبر بيته يكبر بطنه وكرشه ولا مثل الآن لا ينظر حق الله عليه. ومن آثار ذلك ما تجد يطلب العلم لا تجده يفترض بالعلم. هذا يدل أنه مثل السائمة. السائمة ليش شبه الناس بعضهم الحديث بالبقر؟ قال من طلب الحديث رأى الناس كأنه بقر، لأنه إذا ما طلبوا الحديث سيتصرفوا كيف؟
البقر.
هم كيف يحشي كرشة وكيف يوسع مسكنه وكيف يشتري السيارة الفلانية والعلانية وتزوج المرأة الحسناء. بس العلم ليس له قاموس أو قائمة في حياته. نعم.
قال فصحبوا الدنيا صحبة الأنعام السائمة.
أي والله.
لا ينظرون في معرفة موجدهم وحقه عليهم ولا في المراد من إيجادهم وإخراجهم إلى هذه الدار التي هي طريق ومعبر إلى دار القرار، ولا يتفكرون في قلة مقامهم في الدنيا الفانية وسرعة رحيلهم إلى الآخرة الباقية. فقد ملكهم باعث الحس وغاب عنهم داعي العقل، وشملتهم الغفلة وغرتهم الأماني، وغرتهم الأماني الباطلة والخدع الكاذبة. فخدعهم طول الأمل وران على قلوبهم سوء العمل، فهمهم في لذات الدنيا وشهوات النفوس كيف حصلت حصلوها.
يعني ومن أي مجموعة كثيرة من شباب المسلمين ونساء المسلمين الزوجات والبنات والشبان الأوهام أكبر همه كيف يجيب مثلا جوال 16 جوال 19 أكبر همه هذا. لكن هل همه أن يحضر درس ويأخذ فوائد منه ويحصل على فوائد دقيقة ويعمل بها ويذكر الله كما درس؟ والله ليست بهمه. إن جات جات وإن ما جات ما يحس بحسرة. كون الشخص إذا فاته درس ما يحس بحسرة هذا أكبر مرض عنده، أو يحس في نفسه أن العلم ما له فائدة ليك، بس يحاضر يقول والله استمتعت في الوقت وكذا، ما يدري أنه ينجي من النار، ما يحس بقيمته. هذا أكبر شفه يعيش عليه. يحضر مجلس عقار في حوالي مكسب 5 مليون ويرى دفاته نكبة يحسها تزبد شفايفه وتبيض شفايفه. أنت ليه ما جيت في الموعد وأخذت الدرس؟ طيب وراح الدرس والله تلقاه يتبسم كذا ولا كان يسوي شيء، غيب على الدرس ما ترى عليه أثر الحسرة. نسأل الله العافية. أي نعم.
قال فقد ملكهم قال وران على قلوبهم قال وشملتهم الغفلة وغرتهم الأماني الباطلة والخدع الكاذبة. فخدعهم طول الأمل وران على قلوبهم سوء العمل، فهمهم في لذات الدنيا وشهوات النفوس كيف حصلت حصلوها ومن أي وجه لاحت أخذوها. إذا أبدى لهم حظ من الدنيا ناجذيه طاروا إليه زرافات ووحدانا، وإذا عرض لهم عاجل من الدنيا لم يؤثروا عليه ثوابا من الله ولا رضوانا. قال تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، وقال نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. والعجب كل العجب من غفلة من لحظاته معدودة عليه، وكل نفس من أنفاسه لا قيمة له، وإذا ذهب لم يرجع إليه. فمطايا الليل والنهار تسرع به ولا يتفكر إلى أين يحمل، ويسار به أعظم من سير البريد ولا يدري أي الدارين ينقل.
فإذا قاعد يمر عليك بسرعة كسرعة البريد عندهم، هو أسرع شيء وقت ابن القيم البريد، أن أحيانا إذا كان بريد مستعجل وشه من المدينة للشام بريد مستعجل كم يوصل؟ أسبوع. كما من أرسل بريدا يبشرهم بالفتحة وكذا عمر يقول جعل يمسح أسبوع على 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 خفه، ما في وقت أصلا يتوضأ، يعني وصل في أسبوع. لا أسرع شيء لأن البريد كم يوصل، فيمثل مقيم البريد أسرع شيء في وقته. وصح صحيح الآن الوقت يعني مش مثل البريد الآن، بينه وبين رمضان شهرين. من يتصور بالأمس كنا هنا في المسجد خطبنا بكم خطبة العيد وسلمتم علينا بعد الخطبة وطلعنا نفطر سواء أو نتبادل التهاني. الآن داخل رمضان من يصدق شهرين؟ فهي السرعة ما يملك الوقت، فاعطيه حق الله قبل وفاتك يا رجل. اهتم بالعلم واهتم بالعمل، إيه مخلصا لله. وصادق من لم يعظم الدنيا في نفسه، صادق. ولازم حلقات العلم قبل وفاتك، نصيحة، فإنه من توفي وهو ملازم حلقات توفي فجأة مثلا رفع الله إلى درجة قبيل الأنبياء في الجنة، ليس بينه وبين الأنبياء إلا درجة النبوة. فلازم واعمل واخلص. نعم.
قال فمطايا الليل والنهار تسرع به ولا يتفكر إلى أين يحمل، ويسار به أعظم من سير البريد ولا يدري إلى أي الدارين ينقل، فإذا نزل به الموت اشتد قلقه لخراب ذاته وذهاب لذاته.
أبو حازم قال له أمير ليش نكره الموت يا أبو حازم؟ قال خربتم دنياكم بالغفلة ونبنشتري كذا وبنسوي كذا وبنعمر كذا، وتعمير مكتبة الواحد ليقرأ، مو يحط بعض الطلبة ايش يسوي؟ يعمر مكتبته عشان يقول أنا عنده مكتبة، لا يقرأ فيها ولا شيء، ما يقرأ فيها أصلا. ناس يقول إن الناس إن عندي مكتبة كبيرة، هو لا يحضر حلقات العلم ولا يحقق العلم، فقط تعال شوف مكتبتي وأنا أحب أشتري كل كتاب. وين أثر العلم عليك؟ لازم نشوف الترأس والتمشخ في رأسك والغفلة. مقصودك من العلم رفع الله لك بالعمل، ليس رفع الناس لك باللسان، مقصود العمل. العلم يحتفيش العمل. قيل لأبي حازم ما بال نكر الموت؟ قال عمرت في دنياكم، وين راحت الأرض الفلانية، وين كذا، وين العمال، خربتم آخرتكم، فتكرهون تخرجون من العمارة. يظهر هذا عند سكرات الموت. إذا شفت الواحد، أنا شفت واحد أوه يريكم المنظر ذا، كنت ماشي بباص رايح للشام، ثم وقفونا إلى أن ابني بجانبي طار من كدرة الفرمل، طار الحمد لله أنقذه الله. نزلنا نلقى الواحد في سكرات الموت. شوف نظر على الرجل في سكرات الموت اللي كان حاط أغاني أو يعني يشتغل محرم، كنت سابه جماعة إخوان المسلمين، كل حياته غفلة وتناطح مع الحكام ومدري شلون، شوف أثر القلق عليه. ما يهدى، تحاول عدى الدين أنه مخرب دنياه كلها، ما في عبادة سنة مستقر عليها ولا أصحاب سنة ولا خير ماشي فيه. تلقى القلق يظهر عليه كما قال ابن القيم عند الوفاة، قلق المقدم عليه مفرط كان. لكن صاحب السنة والعمل الصالح مثل بلال بن رباح كان يتغنى عند وفاته وغدا ألقى الأحبة محمد وصحبه، وين اللي مثل بلال الآن؟ سأل واحد عن جدول اليوم تبكي عليه، والله تبكي على جدول اليوم. نعم.
قال فإذا نزل به الموت اشتد قلقه لخراب ذاته وذهاب لذاته، لا لما سبق من جناياته وسلف من تفريطه حيث لم يقدم لحياته. فإن خطرت له خطرة عارضة لما خلق له دفعها باعتماده على العفو، وقال قد أنبأنا الله أنه هو الغفور الرحيم، وكأنه لم ينبئ أن عذابه هو العذاب الأليم.
كأن يعيش ابن القيم بين العوام اللي عندنا، كثير من العوام متكل عفو كذا، والله بعفوه بمغفرته يحنى ويحنى، يسوي موبقات، يأكل ربا ويقول بعفوه، تأويل فاسد. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، بدأ بشد العقاب لزجر النفس، هو ما يعرف إلا أن يعبد الله معها العفو، هذا لا شك. يسمى إيش؟ تأويل فاسد. يقيم على المعصية يقول بعفوه، وين آية إن الله شديد العقاب؟ وين مر بقبرين فسمع صوت إنسانين يعذبان؟ وين الحديث هذا؟ وينه؟ وين مر بتنور الزنات فسمع صوت عراة النساء والرجال يضوضوا من شدة العذاب في التنور؟ وين الحياية اللي تنهش أثداء البنات أو النساء اللي ما ضعن أولادهن تنهشهن، والعقارب اللي كالبخت تلسع الرجل في النار؟ وين هذا؟ ما يذكره. عفوا، لكن قال شديد العقاب، ما قال الغفور الرحيم فقط. كيف عذب فلان وعذب فلان؟ عذب العاقل والديه يوم ابن القيم شيخنا الألباني يذكر قصة، دخل رجل على قرية فوجد إنسان مسلسل خرج من قبره كان يعق والديه، وعذب الله في القبر وينهق، لأنه كان يقول لأمه ينهق مثل الحمار ويعقه، فالله عذبه في القبر. وين هذه الأحاديث؟ ما يذكر شيء، همه كيف يجمع للدنيا بس فقط، وإذا جاءت الدنيا عاد ما همه.